أعزائي المستمعين، أسعد الله صباحكم بكل الخير، وأهلا بكم من جديد عبر أثير إذاعة القدس وفي هذه الحلقة الجديدة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. مستمعينا الكرام، بإمكانكم المشاركة معنا في هذا البرنامج بالاتصال على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106. أيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767. صباح الخير لك دكتور محمد، وصباح الخير من جديد لكل مستمعينا.
صباح النور.
طبعا في الحلقات السابقة كنا بدأنا الحديث عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يتصف بها في بيته. سنذكر بهذه الصفات التي إن شاء الله ستكملها اليوم دكتور محمد. من أول هذه الصفات أنه كان يحب زوجته ويخبرها بذلك، يلاطف زوجته ويمازحها ويعين زوجته، وكان وفيا مع زوجته ويحترم أيضا زوجته، يتجمل لزوجته ويعلم أيضا زوجته ويحلم عن زوجته. أيضا من الصفات التي سنكملها للرسول محمد صلى الله عليه وسلم والتي ستتحدث عنها اليوم أنه كان صلى الله عليه وسلم يعدل بين زوجاته وأنه ما ضرب امرأة قط. نبدأ معك دكتور محمد بالتذكير بما سبق بالنقاط السابقة قبل أن ننتقل إلى النقطة التاسعة أنه كان يعدل بين زوجاته صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه هي الحلقة 30 في برنامج حياتنا الزوجية، الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، ونحن نتحدث من حلقتين وهذه الثالثة في موضوع عنوانه الرسول الزوج. بعد أن تحدثنا في تمهيد طويل عن مراحل ما قبل الزواج من اختيار الزوج والزوجة والتأهيل النفسي للمتزوجين ودوافع الزواج، ثم انطلقنا إلى الخطبة، ثم إلى العقد، ثم الفترة بين العقد والعرس، ثم عن ليلة العرس، وبدأنا الآن أو من حلقتين حديثا عن الأزواج داخل بيوتهم، لنتحدث عن أفضل زوج في العالم، عن إنسان كامل من البشر هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك ليقتدي كل زوج، ليقتدي كل شاب ذاهب نحو الزواج بهذا السيد الكريم. لأنك يا أيها الأخو، مهما اقتربت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت تقترب من الكمال البشري، ومهما ابتعدت عنه فأنت تبتعد عن الكمال باتجاه النقص. ذهبت إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبحث عنه زوجا داخل بيته، فوجدته صلوات الله وسلامه عليه داخل البيت يتصف بصفات عشرة جمعتها لك في هذه الحلقات الثلاثة تحت عنوان الرسول الزوج، وإني راغب إليك أن تتخلق بهذه الأخلاق وأن تعمل بهذه الصفات ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجا يحب زوجته ويخبرها بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجا يلاطف زوجته ويمازحها. النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجا يعين زوجته ويساعدها. النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجا وفيا مع زوجته. النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجا يحترم زوجته. النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجا يتجمل لزوجته. النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجا يعلم زوجته. وآخر ما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية أنه كان زوجا يحلم عن زوجته. ولا بأس أن نعيد البداية من هذا الكلام، لأن موضوع الحلم عن الزوجات هذا أمر مهم جدا، كما هو مطلوب حلم عن الأزواج، خاصة في هذا الزمن الصعب الذي تسارعت فيه الحياة، وكأن الناس أصيبوا بمرض الغضب، ونشاهد كثيرا من الناس يعني يصابون بالجلطات القلبية والسكتات الدماغية وتضيقات الشرايين وما إلى ذلك، والضغط النفسي والسكر النفسي، أمراض كثيرة تسمى حتى في الطب بأنها أمراض الحضارة. وسبب هذه الأمراض هذا التسارع الذي نلقاه في حياتنا، هذا التسارع وهذا الضجيج وهذا الصخب الحق بأنه انعكس على داخل البيوت، فتجدون بأن رجالا داخل بيوتهم عندهم تحفز سريع للصراخ أو للزجر أو للخصام، وربما رأينا نساء أيضا على هذه الحالة. نحن بحاجة إلى أن يتصف الإنسان بشكل عام بالحلم، ولا يزال الحليم سيد قومه، ولا يزال المستعجل على طرف الخطأ، ولا يزال الغضوب يوقع نفسه ومن حوله في تهلكة. وكم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان، وكم من مرة ندم الإنسان على كلمة قالها في لحظة غضب، ثم جنى ثمرات هذا الندم حياته كلها وربما حياة أولاده. وإني لأذكر بأن شابا إذا رأيته تعجبك أو يعجبك منظره، جاء ليقرع باب عيادتي وهو ابن أسرة راقية من هذه البلدة، ثم هو أيضا صاحب شهادة علمية عالية، ثم هو بهي الطلعة وشاب لم يجاوز 40 من السنوات من عمره. جاء ليقرع باب العيادة حتى إذا أذنت له بكى وبكى أمام الناس، وعجبت من شأنه وحاله. ولما تبينت قصته فإذا هو في لحظة غضب طلق زوجته التي يحبها ويرعاها، طلقها، وهذه التطليقة الثالثة، وقال لي: عندي ابنتان، والله لئن بقيتا بغير أم لفسد حالهما. إذن في لحظة غضب من الممكن للإنسان أن يدمر حياته ويدمر حياة غيره. لذلك نحن بحاجة يا شباب، يا أيها الأزواج الذين تسمعون الآن، بحاجة إلى زوج يحلم عن زوجته. وأنا لا أعلم أن رجلا في العالم استمر في حياته الزوجية وحصل رتبا عالية مع أهله وأولاده بدون حلمه عن زوجته، وكذلك لا أعلم زوجة استمرت في حياتها الزوجية واستمرت في حفاظها على زوجها وعلى أولادها بدون أن تصبر على شيء من سوء تصرفات زوجها. وبالمناسبة يا أيها الإخوة والأخوات، وهذه رسالة واضحة ربما تغيب الآن عن أذهان بعض الشباب والفتيات، بعض الشباب عنده توقع عن الزواج بأنه يريد زوجة توافقه أو توافقه في كل ما يذهب إليه. لا يوجد امرأة في العالم توافقك في كل ما تذهب إليه، لا تصدق على الإطلاق أبدا أن تجتمع بهذه المرأة، لعلك تجدها في الجنة، في الدنيا مستحيل أن تجد امرأة توافقك 100%. لذلك ستخالفك زوجتك، وسيظهر منها أحيانا هي إنسان كأنت، أحيانا تغضب وأحيانا ترضى، وأحيانا تستطيع أن تلاطفك وأحيانا لا تطيق أن تلاطفك، وأحيانا تتودد إليك وأحيانا تكون هي في حالة نفسية ليس بإمكانها أن تتودد إليك أو إلى أولادها. لذلك سيظهر منها بعض الكلمات، بعض المواقف، بعض العبارات، ربما أحيانا لا تطيعك في شيء معين بسيط. المهم يا أخي، الحياة تدار بالحلم يعني بالصبر، والحياة نصفها صبر. يا شباب الذين أنتم ذاهبون إلى الزواج، اعلموا أنكم ذاهبون إلى تحمل مسؤولية تقتضي منكم أن تتدربوا على الصبر. إذا كنتم قادرين أهلا وسهلا بكم في مؤسسة الزواج. إذا ما تستطيع أن تصبر، أرجوك من الآن بلاش زواج، ولا تصدق أغاني الحب والعشق والغرام، هذا أمر يمضي في ساعة أو في يوم أو في يومين. ثم الحياة عمل، والحياة فيها مشاكلة، والحياة فيها وئام، وفيها سلام، وفيها خصام. النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته كان زوجا يحلم عن زوجته، ربما زوجته تصرفت تصرفا غير مناسب. إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا كسرت الصحن في وجه رسول ضرتها، ضرتها أرسلت طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم في يومها، فإذا بها تحمل هذا الإناء الذي فيه الطعام وتضربه في الأرض، يسقط الطعام على الأرض ويسقط يتكسر الصحن بالطبع. طبعا موقف هذا شديد. بعض الزوجات ربما تكلمت، إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تكلمت كلمة غير مناسبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بأن هذا الأمر ليس عن إرادة كاملة وتفكير، وإنما هو عن يعني عاطفة غلبت عليها. المهم، مطلوب منك يا أخي أن تحلم عن زوجتك. كم مرة تحلم؟ الآن هناك بعض الشباب أظن تحدثهم نفوسهم وهو يسمعني يقول: طيب أنا حلمت على زوجتي، صار لي سنة أحلم عليها. بكير يا أخي، إيش يعني سنة؟ بقي أمامك 70 سنة تانية، هذه هي الحياة.
نعم.
يعني يا أخي الحياة فيها عسر وفيها يسر، فيها صبر وفيها راحة، لابد أن تتدرب على أن تكون حليما. والبطل فينا من الأزواج هو من يستطيع أن يستوعب زوجته. وعندما سنصل إلى الحديث عن الزوجات وما يتعلق بواجباتهن، سأقول إن البطلة من الزوجات هي التي تستطيع أن تصبر على زوجها كائنا من كان هذا الزوج. فالوصف الثامن للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان زوجا يحلم عن زوجته. الآن سننتقل إلى الحديث، ندخل الحديث اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه التاسع بأنه كان يعدل بين زوجاته. كل رجل تزوج أكثر من امرأتين ينبغي عليه شرعا وذوقا وفهما أن يعدل بين زوجاته. أيضا الزواج الثاني ليس أمر نزوة عابرة أو شهوة عابرة أو زواج بالنكاية كما نقول، يعني جكارة بزوجته الأولى سيتزوج عليها زوجه الثاني.
نعم، لابد من وجود أسباب يعني للزواج.
الزواج الثاني سنأتي إليه بتفصيل إن شاء الله فيما بعد، لكن الآن المدخل مبدأ الأساسي لمن أراد أن يتزوج زوجة ثانية، ينبغي عليه أن يفكر مليا، هل هو قادر أولا على أن يتحمل مسؤول جديدة هي الزوجة الثانية وأولاد هذه الزوجة الثانية، والأمر الثاني هل هو قادر على أن يعدل بين هاتين الزوجتين وهاتين الأسرتين؟ لأن الأمر خطير، ونحن المسلمين مهما فعلنا شيئا ننظر فيه إلى الدنيا، نعم كما ينظر غيرنا، لكن نحن نضيف أن ننظر إليه في الآخرة. اسمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنت لم تعدل بين زوجاتك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. يعني كأنه نحن نقول الآن مفلوج، يعني معه فالج، معه شلل نصفي، بحيث أن القسم الأول يحمل القسم الثاني. يا أيها الإخوة السامعون والسامعات، إذا رأيتم يوم القيامة إنسانا معه شلل نصفي، نصفه اليمين مشلول أو نصفه اليسار مشلول، اعلموا بأنه كان زوجا لاثنتين في هذه الدنيا، ثم هو يفضل إحداهما على الأخرى، إما في مبيت وإما في طعام وإما في شراب وإما في صحبة في سفر.
نعم، ولكن دكتور يعني هنا في موضوع يعني العدل، يعني هو موضوع جدا يعني صعب، يعني وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يعني نريد أيضا تفسير هذه الآية الكريمة.
يعني يريد رب العالمين والله أعلم أن ينبه كل من يريد الذهاب نحو الزوجتين أو الأزواج الثلاثة أو الأربعة أن يكون دقيقا جدا، ويقول: ترى الأمر صعب جدا، العدل صعب جدا يا أيها العبد، لذلك كن دقيقا وابذل ما استطعت، ولا تتخذ قرار الزوجة الثانية أو الثالثة إلا بعد تروي وبعد دراسة فعلا معمقة. وهناك في الحياة يشاهد أحدنا الحقيقة رجلا تزوج زوجتين وبالفعل عنده من الإنصاف والعدل والإحسان، لكنه بالمقابل يجد من تزوج زوجتين فأساء لإحداهما على الأخرى، والله يبكي القلب ويدميه. أنك تسمع أو أنك يا أخت تسمعين قصصا وحكايا، وربما تشاهدين عن أزواج تزوجوا زوجات صالحات وخيرات، ووقفنا مع أزواجهن في ساعات الضيق واعتنينا لهن بالأولاد ورعينا هؤلاء الأولاد، حتى إذا بلغ الرجل مبلغ 50 أو أكثر وقل راح يبحث عن فتاة أخرى ليتزوجها، لا لشيء وإنما يريد أن يروي نزوة في داخله أو شهوة عابرة، هذا سيسيء لنفسه بين يدي الله تعالى. الآن فيما يتعلق بموضوع العدل، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من امرأة، وأراده الله عز وجل أن يتزوج حتى يسن ويشرع أشياء، من جملتها موضوع العدل. النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور المادية كان يعدل بين نسائه، في طعام في شراب، حتى كان إذا أراد أن يسافر كان يقرع بين زوجاته، يعني يساوي قرعة، فأيتها خرجت قرعتها كانت معه في السفر. ربما هو قلبيا يميل إلى أن يأخذ فلانة ولا يأخذ فلانة، لكن حتى لا يقع في هذا الأمر أمامهن يجري قرعة ويخرج في السفر. في مبيته عند إحداهن أو في قيامه في النهار عند إحداهن كان يدخل على نسائه جميعا. لكن كان يقول في النهاية: اللهم هذا قسمي فيما أملك، أنا هذا ما أستطيعه من العدل، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. يعني هناك مرات ميل قلبي، هناك عاطفة قلبية. أحيانا بعض الآباء يكون عنده 3 أولاد مثلا، واحد من الأولاد ذكي ولبيب وسريع الإجابة لأمه وأبيه ويقوم بأعمال جدا جيدة، تجدين بأن هذا الأب يميل في قلبه نحو واحد من الأولاد. هو في الحالة المادية يسوي بين أولاده 3، إذا اشترى شيئا لأحدهم يشتري للآخرين، لكن يبقى هناك أمر قلبي يميل لواحد دون الآخرين. الآن الأمر القلبي ما يملكه هذا الإنسان، لذلك كان يقول: لا تؤخذني فيما تملك ولا أملك. فأنت يا من تزوجت امرأتين أو أنك تريد أن تتزوج امرأتين، لا بد أن تراعي هذا الأمر إذا كنت قادرا على تحمل مسؤولية جديدة أولا، وعلى العدل بين زوجاتك ثانيا، فاذهب إلى الزواج نحو زوجتين. وكنت مضطرا أو محتاجا لهذا الأمر، اذهب إلى الزواج. أما إذا ما كان عندك هذه القدرة لا لتحمل المسؤولية، وستظلم الأولى أو أنك ستظلم الثانية، أو أنك ستتزوج هذه الثانية لشهر أو شهرين ثم تتركها، والله حسابك عند الله عسير. كن من شئت من الخير والصلاح والانضباط بالشرع، خالفت رب العالمين في هذه المسألة. والاعتداء، وهناك قاعدة فقهية عريضة يقولها الفقهاء، بأن هناك تشدد في الشريعة الإسلامية في مسألة الأعراض.
نعم.
أعراض الناس خطيرة جدا، لا يجوز لك أن تسيء إلى فتاة أو إلى امرأة أو إلى زوجة قديمة أو جديدة لصالح شهوة عابرة تمر أنت بها.
نعم، ولكن يعني دكتور محمد، غالبا عندما يتم التقصير يعني في موضوع العدل بين الزوجات، يعني ربما يبرر الزوج ذلك بسبب الميل القلبي أو العاطفة، يعني ربما يحب فلانة أكثر فيعني يهتم بها أكثر، أو ربما يكون عندها أيام أكثر، فيعني هو يرجع الأمر إلى الموضوع العاطفي وليس يعني إلى الناحية. نعم.
لذلك لذلك الشرع وضع ضوابط مرئية. نحن ما يجري في القلوب لا نعلمه إلا من خلال ما يظهر على الكلام أو في الأعمال. الآن ما يجري في قلبك هذا بينك وبين ربك، لكن الآن ماذا ستعمل؟ وضع الشارع لك ضوابط. لذلك لا يجوز لك شرعا أن تنفق على امرأة ولا تنفق على أخرى، وتقول: والله لأنني أحب الأولى ولا أحب الثانية مثلا. لا يجوز لك أن تبيت عند الأولى أياما طويلة ثم تترك الثانية أياما طويلة، ثم تقول: أنا والله لأنه أميل قلبيا إلى الأولى ولا أميل إلى الثانية. أنت مطلوب منك، يجب عليك، وأنت آثم إذا لم تفعل، إذا لم تعدل بنفقتك وبإقامتك عند زوجاتك. أما في أمر قلبك فهذا الأمر أنت معفو عنه، لأنه ليس في قدرتك أن تحب أو أن تكره فلانة أكثر من فلانة أو أقل من فلانة. لكن الأمور، أنت بإمكانك أن تضبط إقامتك يوم هنا ويوم هنا، أن تضبط نفقتك، هذه مؤلفة الأسرة الأولى من 5 أشخاص والأسرة الثانية مؤلفة من 3 أشخاص مثلا، أن توزع نفقتك على 8 أسهم لتضع 5 أسهم في الأسرة الأولى و3 أسهم في الأسرة الثانية، هذه ضمن القدرة وضمن الإرادة. الشرع ضبط هذه الأمور المادية التي نراها بعيوننا، ولكن الأمر القلبي سامحك به، لا بأس إذا مال قلبك إلى فلانة دون فلانة، لكن هناك بأس كبير إذا ملت ماديا لواحدة دون الأخرى.
سنتابع معك دكتور محمد خير الشعال هذا الحديث. نذكر مستمعينا بأرقام هواتف إذاعة القدس: 4465564447010. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767. نتابع معك دكتور محمد الحديث عن الصفات 10 للرسول محمد صلى الله عليه وسلم التي كان يتصف بها في بيته، وننتقل إلى النقطة 10 والأخيرة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة قط، على مع العلم أن هناك آية يعني في القرآن تقول فاضربوهن، وهنا ربما البعض يعني يتساءل عن سبب، يعني يجد في هذا الأمر اختلاف.
بداية، هل يجوز ضرب الزوجة؟ وسؤال آخر، هل يجوز تناول العقاقير الطبية؟ سؤال آخر، هل يجوز بتر العضو في الطب قطع العضو، نقطع إيد واحد، نقطع رجل واحد صحيا، هل يجوز تناول السم؟ هذه كلمات واسعة لا يجاب عليها بتعميم، يعني ما نستطيع أن نقول نحن يجوز قطع الأعضاء. هذه مسألة طبية، ولا يتخذ قرار بتر العضو في الطب إلا بعد دراسة مستفيضة من الطبيب المباشر ومجموعة طبية تشرف على هذه الحالة، ليقرر في النهاية بأنه يجوز أن يبتر عضو هذا المريض في هذه الساعة في هذا المرض. نعم. الآن نفس الشيء، هل يجوز تناول السموم؟ نعم، في الطب هناك بعض السموم بطريقة معينة تحول إلى عقاقير طبية، تؤخذ بساعات معينة بوصفات معينة تحت إشراف طبي معين،
فتصبح علاجاً،
يتحول هذا السم إلى علاج. هل يجوز ضربه الزوجة؟ هذه كلمة لا تقال على هكذا على يعني مصراعيها يفتح بابها. هذه حالة كبتر العضو وكالسم الذي يؤخذ في الطب على مرارته وعلى شدته لحالة معينة في ساعة معينة في مكان معين بضوابط معينة ليكون هذا السم علاجا. في عياداتنا في عيادات طب الأسنان هناك أمر ندرسه في طب أسنان الأطفال، يسمى في الطب الطريقة البغيضة. يعني الآن سأخبركم بطريقة بغيضة في طب الأسنان تدرس في الجامعات عند أطباء الأسنان وأساتذة طب الأسنان، لكنها طريقة فعالة في بعض الحالات. يعني أحيانا يأتي ولد إلى العيادة مع أمه وأبيه، هذا الولد عنده أوجاع شديدة في أسنانه، الولد لا يجلس على كرسي طبيب الأسنان ولا يرضى أن يتعالج ولا يرضى أن يفتح فمه ولا يرضى أن يعني يباشر طبيب الأسنان معالجة أسنانه. الآن الطبيب يحاول تكييفه النفسي. في بعض الأولاد يسمونه مثلا الطفل العنيد والمدلل، مدلل وعنيد، هو يتمرد على أبيه، يتمرد على أمي، يتمرد على الطبيب. الآن الطريقة البغيضة وهي آخر الطرق التي يتبعها طبيب الأسنان في عيادته لأجل أن يعالج فم هذا الولد قبل أن يصل إلى التخدير، المرحلة التي بعدها إلى التخدير العام، سندخله إلى مشفى لتخدير عام ليفتح فاه ثم نعالجه، طريقة الضرب. درسونا في كليات طب الأسنان عبر أساتذة طب الأسنان في أي دقيقة يضرب الولد وكيف يضرب الولد وأين يضرب الولد وما عدد هذه الضربات في عند الولد. هذه طريقة معتمدة طبية، لكن أنا لا أقول في عيادات طب الأسنان أكتب أرمى لوحة أقول اضربوا الأولاد. أي نعم. الآن هل تضرب الزوجة؟ كمان هذه مسألة تربوية علمية شرعية دقيقة جدا، لا بد أن تتخذ في زمان ومكان وساعة معينة، وليتحول هذا الطريقة البغيضة وهذا السم ليتحول إلى دواء في لحظة معينة. الآن إذا أنت تتبعت وإذا أنت تتبعت مع زوجك ما ندرسه في هذه الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، وهي عبارة عن ضوابط أخلاقية وشرعية وإيمانية وحياتية وسلوكية، نحن لا نحتاج إلى هذه المسألة. كثير من الناس لا يحتاجون، الأكثر من الناس لا يحتاجون إلى بتر الأعضاء والحمد لله. كثير من 15 سنة في عيادتي لعلني لم أحتاج إلى الطريقة البغيضة إلا مرة واحدة أو مرتين، لكن آلاف المرات مع آلاف الأولاد ما احتجت هذه الطريقة البغيضة. النبي صلى الله عليه وسلم بكماله بجماله بأدبه بحسن تعامله مع أهل بيته ما احتاج أبدا أن يرفع يده على زوجته، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، بل إنه صلى الله عليه وسلم قال لا تضربوا إماء الله، ما أحد يضرب زوجته. كيف؟ قال أما يستحي أحدكم أن يجلد امرأته جلد الأمة ولعله أن يضاجعها من آخر يومه؟ طيب والله ما فيش حياة هذا الرجل، طيب على ما يفعل هذه الفعلة؟ يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر من هذا الأمر وأن يدعك أيها الرجل إذا كنت رجلاً أن تستخدم عقلك وأدبك وحسن إدارتك لهذه المؤسسة للأسرة التي بين يديك، وأنت المدير وأنت الأمير وأنت الذي كلفت بالقوامة على هذه الأسرة، استخدم ذكاءك وحسن تصرفك في الإحاطة بهذه الأسرة ولا تلجأ إلى هذه الناحية. لكن أباح الشارع في حالات معينة مضبوطة دقيقة لابد أن يقررها عاقل مع من حوله من عقلاء ليقرر الزمان والمكان والساعة التي يباشر في هذا الأمر، ليكون علاجا ولا ليس ليكون انتقاما ولا تشفيا من أم أولاده.
نعم، ما هي هذه الحالات يعني دكتور؟
الآن هذه حالات تختلف الحقيقة من بيت إلى بيت ومن مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. الكلمة العريضة التي تدخل فيها هذه الحالات نشوز المرأة. قال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن، يعني تتيقنون من نشوزهن. إيش يعني النشوز؟ الأرض الناشزة هي الأرض المرتفعة. نحن نريد أسرتان تحمي هذا المجتمع. الآن إذا كان الزوج تكبر على زوجته، نظر إليها وهو مرتفع هكذا وازدرى هذه المرأة وتخلى عن واجباته نحوها، فقد نشز الرجل. الآن إذا المرأة وقفت كأنها في علن وراحت تنظر إلى زوجها وزوجها تراه أسفل منها، ثم هي تمردت على أوامره، هذه امرأة ناشز. النشوز ترك طاعة المرأة لزوجها. الآن الله عز وجل قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. كثير من النساء بالوعظ يستقيم أمرها، وكثير من الرجال بالوعظ يستقيم أمره، ولا زالت الكلمة لها أثر كبير في الحياة. أحيانا واحدنا بيكون قاعد مسرور، يأتيه هاتف بكلمة واحدة، واحد خبر يخبره إياه، الله أكبر، ربما سقط أرضا، ربما ارتفع ضغطه درجة أو درجتين أو ثلاثة. الكلمة تؤثر جدا. أحيانا أحدنا يكون مريضا، يأتيه خبر سار فإذا هو يتماثل للشفاء سريعا. واللاتي تخافون نشوزهن تتيقنون من عدم طاعتهن لأزواجهن فعظوهن، النصيحة. طيب ما مشي الحال في النصيحة؟ قال واهجروهن في المضاجع. اتبعوا أسلوبا نفسيا آخر، اهجر زوجتك في المضجع، لعل هذا الأمر يؤثر عليها تأثيرا بالغا. ما مشي الحال في هذا الأمر؟ الدرجة الثالثة قال واضربوهن. الآن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. ما الحل الذي بعد هذا الأمر؟ طيب كمان ما مشي الحال، سيستدعى حكم من أهله وحكم من أهلها. كمان ما مشي الحال في الإصلاح في هذا الأمر، سنلجأ إلى الطلاق. لو أن رجلا من بداية هذه المسألة، أو لو أن امرأة من بداية هذه المسألة نشزت أو نشز، فأراد مباشرة أن يصل إلى النقطة الأخيرة الطلاق، الشرع لا يمنعه. يعني إذا أراد أن لا يعظ ولا يهجر ولا يضرب ولا يدعو حكما، يقول أنا أريد أن أطلق، الشرع لا يمنعه. لكن القضية الكبيرة لو أن كل الرجال لجأوا إلى هذه النقاط، أو كل النساء لجأنا إلى هذه النقطة، لتفككت الأسر. لا، يا محلى أن يكون هناك وعظ وهجر وحتى ضرب بطريقة تربوية مناسبة حتى نحافظ على الأسر.
نعم، يعني سأنتقل معك دكتور إلى هذه النقطة. ربما بعض الأزواج يعني ممن يضربون زوجتهم تذهب من بعدها الزوجة إلى المشفى نتيجة هذا الضرب المبرح، وتجد عليها آثار جسدية، يعني كدمات وآثار ربما جدا تكون هائلة. فما المقصود بالضرب يعني؟
هو بالضبط المقصود ببتر الأعضاء عند الأطباء. الأمر له ضوابط، يعني عندما نقول بتر عضو له ضوابط طبية. عندما نقول والله قانون عقوبات مثلا، لا، في أي دولة، في أي مؤسسة، في نظام مكافآت، في نظام عقوبات. لا تستقيم ولا مؤسسة بدون نظام عقوبات، لكن نظام العقوبات له ضوابط. يعني الأمر ليس هكذا مفتوحا، والله أخي خلاص العقوبة بيد المدير، عاقب ما شئت، بحيث والله تأخر الموظف يلا أنت مطرود اذهب إلى بيتك. ما يستقيم نظام العقوبات يكون بهذه الطريقة، له ضوابط تمارس ضمن قوانين معينة. أيضا موضوع الضبط الضرب، مباشرة هذا الأمر له ضوابط شرعية. والله اعلم يا أيها الرجل الذي تسمعني الآن، وربما حدثتك نفسك بأن لك رخصة في أن تضرب هذه الزوجة. بالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة، الكريم لا يضرب امرأته. واحد من الصحابة يقول سمعت رجالا يضربون نساءهم، زوجته اسمها زينب، فشلت يميني حين تضرب زينب. فزينب شمس والنساء كواكب، إذا ظهرت لم يبدو منهن كوكب. كيف تضرب أم أولادك أنت؟ على كل إذا أنت كنت ملجأ إلى هذا الأمر ووجدت فيه إصلاحا وخيرية، في ضوابط، حتى في مكان الضرب هناك ضوابط، يعني لا يجوز ضرب الأماكن النبيلة في الجسم، لا ضرب الوجه ولا ضرب الصدر ولا ضرب أماكن ممكن أن تؤذي إلى المرأة، تؤذي المرأة، ولا يجوز تكرار الضرب، ولا يجوز الإيذاء في الضرب، ولا يجوز أن يبقي هذا الضرب أثرا وكأنه طريقة ربوية. يعني في كتب التربية أحيانا يتكلمون عن موضوع في التربية يقولون شد الأذن التربوي. يعني لعل كلنا هكذا يذكر بأنه أباه عندما كان صغيرا أمسك بأذنه وقال يا ولدي افعل كذا وكذا، هو أمسك بهذه الأذن، يعني نحن نسميه شد الأذن، لا ليقلع هذه الأذن ولا ليقطعها ولا ليدميها، بمقدار لينبه الابن إلى شيء كان قد أخطأ فيه خطأ جسيما. فهذا الضرب مضبوط بالشريعة. إذا كنت ما تستطيع أن تنضبط بهذه الضوابط، وبالحق بأن كثير من الناس لا ينضبطون بهذه الضوابط، فإياك أن تقدم، لأنك والله ما من أذية تؤذي بها امرأتك إلا ستنتقم منك بها يوم القيامة. ترى الآن في الدنيا الأمر ميسور، لكن في الآخرة الأمر صعب جدا. إذا لم تسامحك هذه المرأة ستقتص منك يوم القيامة، ونحن نخاف أيضا حتى لو سامحتك أن يبقى الله عز وجل لائما لك وعاتبا عليك في هذه المسألة التي أسأت بها لزوجتك.
نعم، يعني دكتور، يعني نحن طبعا هنا لا نشجع يعني على ضرب الزوجات، ولكن طبعا سأنتقل يعني إلى موضوع آخر وربما معاكس. يعني في مصر سمعت من فترة أنه ربما هناك جمعيات أقيمت يعني لحماية الرجال نتيجة أن الزوجات هم من يضربون الأزواج، فأيضا أريد تعليق على هذه النقطة.
نعم، يعني الأمر هو متكافئ، هل يجوز لامرأة أن تضرب زوجها؟ يعني هذا نحن ما نتكلم به هو أمر شاذ عن الأسرة السليمة. كيف أسرة يعني مبنية على طاعة الله وطاعة رسوله وعلى المودة والرحمة والتحابب، والله بعدين يصير فيها هذه المسألة؟ هذا أمر يعني هو بالضبط كنظام العقوبات التي تحتاجه بعض أو تحتاجه كل الدول، والناس المجرمين قلائل.
نعم،
الذين يعني يحتاجون إلى وضع في السجون، وإلا غالب الناس هم الحمد لله في حالة سوية. لا يجوز لامرأة أن تضرب زوجها، والأصل أن الزوج لا يضرب زوجته إلا إذا وجد في هذه المسألة ما يجده الطبيب في إعطاء المريض بعض السموم التي تحولت إلى أدوية في ساعات معينة.
نعم،
أظن في ممكن نتلقى اتصال بعدين، هناك قصة سأعرضها عليكم
إن شاء الله. ألو، السلام عليكم.
ألو،
السلام عليكم. السلام عليكم.
مين عليكم؟ السلام،
مين معي؟
ألو، أم محمد.
أهلا وسهلا فيك، تفضلي.
كيفك؟
الحمد لله، تفضلي.
بيسأل الدكتور أستاذ أنه بالحياة الداخلية إذا في شيء نشوز عند الرجل بيصير أنه تحكي قدام القاضي ولا الستر أفضل؟
في سؤال تاني أختي أم محمد؟
لا بس،
شكرا كثير لاتصالك، خليكي معنا إن شاء الله الدكتور محمد راح يجاوبك. تفضل دكتور.
يا أختنا محمد، أيضا إذا نشز الرجل المرأة تباشر معه النصيحة، تنصحه، فعظوهن فعظوهم، يعني تنصح زوجها، تتودد له، تتلاطف معه، أرجوك يا زوجي نحن عندنا أولاد، يعني تتخذ طرق لا تخفى على المرأة اللبيبة في وعظ هذا الزوج. فإذا ما استجاب هذا الزوج وظل باقيا على تعنته فلها أن وكان ما أعطاها المهر مثلا المقدم لها أن تمتنع عنه، لكن بدها تكون بحكمة إذا رأت بأن هذا الامتناع يقربهم. إذا ما استجاب لها ورأت من المناسب لها الحقيقة أن تخبر واحدا من أهلها في المسألة ليعينها، تثق به، يكون ثقة ويكون فهيما ولبيبا ودينا. إذا ما وصلت إلى حقها، نعم يجوز لها أن ترفع الأمر إلى القاضي. بالطبع نحن عندما نقول بأن للمرأة أن ترفع أمرها للقاضي أو للرجل أن يرفع أمره إلى حكم من أهله ومن أهلها، نقول له أن يفعل كذا، لا نقول يجب أن يفعل كذا. إذا قلنا الرجل يضرب زوجته، لا يجب أن يضرب زوجته، له أن يفعل إذا وجد في هذا حلا. أنت لك أن تخبر القاضي بهذا النشوز، نعم لك أن تخبري بهذا، إذا رأيت هذا الأمر يحل المشكلة. لكن إذا وجدت بأنك بصبرك أو زيادة تحملك أو برعايتك أو باستعطاف هذا الزوج أو بالإحسان إليه ممكن أن تكسبيه، فالأمر هذا أحسن، وتبقى البيوت محمية من الداخل دون فضائح تصل إلى المحاكم يترافع بها زوجان أمام أقواسي القضاء. لكن إذا تعنت هذا الرجل وبقي على نشوزه، نعم، وكان الأمر فوق مقدورك وطاقتك، فالشريعة والقانون أجاز لك أن تخبر القاضي بهذه المسألة، والقاضي يرغمه على تحمل مسؤولياته تجاه البيت. وإذا كان ما بده يتحمل ولا يريد أن يتحمل هذه، القاضي بعد أن يعطيه مهلة ممكن، وكنت تجدين من المصلحة أن يفرق بينك وبينه، أيضا القاضي يفرق، وهذه مسألة شرعية وقانونية.
نعم، سنبقى معك دكتور ومع القصة التي ترغب يعني بروايتها.
أنا سأخبر الإخوة بقصة أظن يجري مثلها في بيوتهم، هذه البيوت الكريمة، لكن لأقول لكم أين مكان الضرب في الأسرة المسلمة. ذكر لي أحد الإخوة وهو شيخ صالح فاضل عن أبيه، وأبوه أيضا شيخ كريم صالح، قال: دخلت مرة إلى بيتنا كنت صغيرا فشاهدت خصومة بين أبي وأمي، خصومة كالخصومة التي تحدث في كل البيوت بين الأزواج والزوجات، أبي في غرفته يقرأ وأمي في غرفتها تعمل، لكن بينهما خصومة. قرأت هذه الخصومة من عيونهما ومن طريقة تعبير وجههما. قال: وبالفعل أبي جالس يدرس ويقرأ في غرفته، حتى إذا صار وقت الغداء الأب قال لابنه: قال يا ولدي الله يرضى عليك، خذ هذا المبلغ، انزل إلى الدكان القريبة من بيتنا، اشتري لي صندويشة أريد أن أكل. فقال: يا بابا، لكن أعتقد بأن أمي قد صنعت غداء، سأسألها. ذهب إلى أمه، قال: ماما موجود الغداء؟ قالت: نعم موجود الغداء. عاد إلى أبيه، قال: بابا الغداء موجود، أمي صنعت طعاما، هي زعلانة من زوجها لكن صنعت طعاما. قال: يا أبي، أمك زعلانة مني، بيني وبينها خصومة، أنا أخاف إذا أكلت من هذه الطبخة التي هي صنعتها أن يكون في قلبها شيء تجاهي لا تسامحني بجهدها التي بذلته لأجل صناعة هذه الطبخة، وأنا لا أريد أن آكل جهدها ظلما، لذلك خذ هذا المبلغ اشتري لي صندويشة. الولد حمل هذه الكلمات ومضى إلى أمه، قال: يا أمي، أبي لا يريد أن يأكل من طعام البيت حتى لا يأكل جهدك، لأنك أنت زعلاني منه، ربما لا تسامحي بإعداد هذا الطعام، لذلك يرسلني لأشتري له صندويشة. الأم الزوجة عندما سمعت هذه الكلمة، سمعت هذا الزوج الكريم النبيل كيف يفكر بها، قالت: أعوذ بالله، هو زوجي وسيدي وتاج رأسي، ومضت إلى زوجها حاملة الطعام، قالت: أنا أتمنى أن تأكل من طعامي لا تؤاخذني، وتم الصلح والوئام.
نعم.
بالله عليكم يا أيها الإخوة أيتها الأخوات، في هذه الأسرة التي ينظر فيها الزوج إلى زوجته بهذه الطريقة، أو الزوجة إلى زوجها بهذه الطريقة، أين مكان الضرب؟ لا يوجد ضرب، وهذه قاعدة يعني استثنائية جدا، لحالات نادرة جدا، للعودة ببيوت إلى المحافظة على العلاقات الأسرية.
نعم، سنذكر مستمعينا بأرقام هواتف إذاعة القدس لكل من يرغب بالمشاركة معنا: 446-5564-447-0106. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767. نتابع وإياكم مستمعينا الكرام مع الدكتور محمد خير الشعال، وأيضا مع استقبال الاتصالات. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
أبو هيثم.
أهلا وسهلا فيك أخ أبو هيثم، تعمل معروف، تعلمنا صوتك شوي.
طيب، بدنا نسأل الدكتور سؤال عن موضوع ضرب الزوجة. هلأ أيام، السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيام الزوجة بتستفز الزوج بأمور، فبيكون نبه عليها من قبل هلأ أنه ما بصير تعملي هيك، فهلأ بيعالجها مرة ومرتين وثلاثة، بالأخير بلاقيها ما عم تجيب نتيجة، ففي حالة يعني هذا يعتبر نشوز أنه تستاهل الضرب عليه.
في سؤال ثاني أخ أبو هيثم؟
لا شكرا.
شكرا كثير لاتصالك، تفضل دكتور.
كيف يختبر القادة؟ يختبرون بضبط حالاتهم النفسية. إذا كان هناك إنسان يغضب لأي مثير حوله، أو يضحك لأي مثير حوله، هذا إنسان خفيف، لا يستحق أن يكون قائدا، لا يستحق أن يكون مديرا، لا يستحق أن يباشر إدارة أي مجموعة من المجموعات. أنت يا أيها الرجل، والكلام لكل رجل يسمعني، مطلوب منك أن تكون قائدا داخل بيتك، مديرا داخل بيتك. بالتالي لا تستفز من قبل أشياء أحيانا تكون بسيطة. مهما كنت قادرا على ضبط نفسك وضبط انفعالاتك من أجل أن نصل بالمسألة التربوية إلى صوابها، فأنت تكون كبيرا. المدرس في الصف أحيانا الطلاب يستفزونه، إذا كان المدرس سريع الغضب، سريع الصراخ، سريع العقوبات، حتى الطلاب يستخفونه. أما إذا كان المدرس قادر على السيطرة على نفسه، فإنه يستطيع أن يسيطر على الصف الذي يحيط به. لا ينبغي لرجل أن يستفز من تصرف امرأة ربما أخبر زوجته بأمر أن تفعله فما فعلته المرة الأولى والثانية والثالثة، ثم يستفز ليصير بعد ثلاث مرات إلى مسألة الضرب. أبدا، لابد أن يكون عندك قدرة على السيطرة على انفعالاتك لتستطيع أن تسيطر على الموقف من أجل أن تصل به إلى جادة الصواب. الآن واحد من شروط الضرب على كل الأحوال أن لا يكون في أثناء الغضب، لأن الضرب في أثناء الغضب ما يدري الإنسان ماذا يعمل ولا ماذا يفعل. ثم الضرب ليس غاية، هو وسيلة لغاية. الغاية أن يستقيم أمر البيت. فإذا كان هو ضرب زوجته كلما استفز، نحن في كل يوم يستفز الإنسان وفي كل يوم تستفز المرأة، فلا يتحول البيت إلى غابة للضرب وللزجر.
نعم، سنبقى أيضا مع الاتصالات، ومعنا اتصال جديد. ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مين معي؟
أنا أم محمد.
أهلا وسهلا فيك، تفضلي.
بدي أسأل أستاذ.
تفضلي.
أنا زوجي من 18 سنة، عندي 5 أولاد، من كبيرة يعني السنة عندها بكالوريا وصغيرة عندها 4 أشهر. أصل فترة يعني 10 أشهر لاحظت على زوجي يعني كان بعض التغيرات. حاولت فهمت إنه في وحدة تانية يعني داخل حياته، حاولت إنه أفهمه إنه شيء غلط، في شيء أنا ناقصة منه، في شيء ضايقه يقول لا أنت يعني كل شيء مظبوط وهي، وأنا ماني يعني لا أتركون ولا أتزوج ولا شيء. المهم من فترة أسبوع اكتشفت إنه هو متزوج بشكل عقد عرفي. نعم، وعلى ما يبدو في بيناتهم خلوة فقط، يعني ما في دخول. أنا لما اكتشفت الأمر أنا رفضت، أنا ما برضى، لأني أنا ماني مأسرة ولا في شيء، وعنا 5 أولاد والحمد لله رب العالمين. هو مقتنع في حياته وأنا مقتنع، بس هلا هو على بده يعني يفسخ العقد، تم طلاق عليها. هالشي فيه ذنب؟ أنا رفضت إنه أتم إنه أنا معه وهي يعني 2. هالشي فيه ذنب علي وذنب عليه ولا ما بعرف؟
نعم. طيب، شكرا كتير لاتصالك أختي محمد. تفضل دكتور.
لو أن رجلا تزوج زوجة ثانية، فهل يجوز لزوجته أن تقول له طلق هذه المرأة الثانية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطلب امرأة طلاق أختها. ما بيصير امرأة تبني حياتها على طلاق أختها. أو أن رجلا أراد أن يتزوج زوجة ثانية فقالت له الثانية: أنا لا أتزوجك حتى تطلق الأولى، فطلق الأولى. ليس لامرأة أن تطلب طلاق امرأة أخرى، لكن لامرأة إذا كانت ما تستطيع. إذا كنت تستطيعين فحافظي على زوجك ولو كان متزوجا زوجة أخرى، ما عليه أن تحافظي على زوجتك، على زوجك وعلى أولادك وعلى أسرتك. بس إذا أحيانا بعض النساء لا يستطيعن وهن كثور، إذا كنت لا تستطيعين استمرار حياة زوجية مع زوج له زوجة أخرى، لك أن تقولي: أنا يعني أعتذر، أنا ما أستطيع أن أعيش معك، لا لي مشكلة فيك، لكن أنا لا أستطيع ولا أطيق أن تكون هناك زوجة أخرى، فبإمكانك أن تتركني أنا. فإذا هو اختار أن يترك الجديدة فلا إثم عليك، ولا ذنب، لكن أن تبقى زوجة تحرك في ذهن زوجها وفي عقله الباطن وتسيء إليه وتزعجه وتقلقه حتى يطلق الزوجة الثانية، هذا فيه إثم. أما إذا قالت أنا ما أستطيع أن أتحمل، وفعلا هي كانت لا تستطيع أن تتحمل هذا الأمر وطلبت هي أنه تتركني أنا، فهو اختار أن يطلق الثانية ويبقي القديمة، فهذا أمر غير لا شيء عليه إن شاء الله.
إن شاء الله. أيضا معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، من معي؟
أنا خليل.
أهلا وسهلا فيك، تفضل.
يعطيك العافية دكتور.
أهلا وسهلا.
أنا في عندي سؤالين حقيقة بس مختصرين.
تفضل.
في أول سؤال، سمعنا عن دورة تأهيلية للمقدمين على الزواج بالمستشارية الإيرانية، بس إذا ممكن نعرف شو شروطها. السؤال الثاني، إذا ممكن تخصص لنا حلقة حالات الزواج الخاصة، إذا كان مثلا الشاب مطلق وعنده أولاد، أو إذا كانت الفتاة كمان هيك مطلقة وعندها أولاد، كيف بيتم التعامل مع الأولاد بهالحالات في كافة المراحل، مرحلة الخطبة والزواج والفترة الأولى ما بين ما يصير التآلف.
في سؤال. أهلا وسهلا فيك، شكرا لاتصالك أخ خليل، تفضل دكتور.
أما الدورة التأهيلية للحياة الزوجية فهي عبارة عن 24 محاضرة كنت قد أعددتها وألقيتها من سنوات، وهي مسجلة على السيديات وموجودة في الأسواق، وبإمكانكم الاتصال على رقم 27 27 صفرين 30 للحصول على نسخ من هذه السيديات، وأيضا موجودة هي في أماكن توزيع السيديات في الشام وأظن حول الشام، دورة تأهيلية للحياة الزوجية. أما ما ستقوم به المستشارية الإيرانية في الأسبوع القادم فهو دورة أسرية مؤلفة من 4 محاضرات على 4 أيام، وطلب إلي المشاركة فيها، إن شاء الله سأكون موجودا فيها، والدعوة عامة لا يوجد شروط، وهي عبارة عن محاضرات 4 ستتناول فيها المستشارية بعض الجوانب المتعلقة بأمور الأسرة والزواج، يعني في شيء نرجو فيه نفعا للناس إن شاء الله تعالى، إن شاء الله. وسيكون هناك مشارك أيضا إخوة دكاترة وعلماء في هذه المسألة، والدعوة عامة لا تحتاج إلى شروط. وإن شاء الله يا أستاذ خليل أنا شاكر لك. موضوع حالات الزواج الخاصة لعلني إن شاء الله أحضر لهذه المسألة وتكون بين أيديكم قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله دكتور. سننتقل إلى بعض الرسائل القصيرة. رسالة كانت وصلتنا من الأسبوع الماضي تسأل ما هو علاج الحب.
علاج الحب الزواج، فإذا لم يكن فالعفة، لا ثالث لهما عندنا في ديار المسلمين وفي ديار العفة. إما زواج فإذا كان غير ممكن فالعفة. العفة يعني خلاص امتناع عن هذه الفتاة التي أحببتها وبعد عنها 100%، لا بكلام ولا بسلام ولا بلقاء ولا بحديث، حتى تسلم أنت وتسلم هي وحتى يسلم المجتمع ولا نقع في تهلكة.
نعم. أيضا من الرسائل القصيرة على 1767 التي وصلتنا في الأسبوع الماضي، ما هو الحد المسموح للعلاقة الجنسية بين الخاطب وخطيبته؟
إذا كان المراد بالخاطب ما قبل العقد، وهذا نحن ما أكدنا عليه قبل كلمة زوجني زوجتك أنت اسمك خاطب، هذه امرأة غريبة عنك وهذا رجل غريب عنك، لا يجوز لك منها أي شيء على الإطلاق. أما إذا كان بعد العقد، يعني قلت له زوجني ابنتك زوجتك ابنتي قال لك فصارت زوجة والآن أنتم تنتظرون العرس، فلك أن تهيئ نفسك وتهيئ زوجك لما سيحدث في ليلة العرس، لكن لا تتعدى هذه المسألة لأن الأعراف الاجتماعية تحترم وتراع.
نعم. أيضا يعني سنأخذ رسالة قصيرة وصلتنا اليوم على 1767 تقول السلام عليكم، هل يجوز للزوجة أن تخبر زوجها بأنها تحب شخصا آخر وماذا يفعل الزوج؟
أسوأ زوجة في العالم وأخصها. كيف نحن يا أيها الإخوة ما عندنا هذا التفلت الذي يغرق فيه العالم غير المنضبط الذي يحترق فيه؟ أي امرأة خسيسة تقول لزوجها هذه الكلمة، وأي رجل أيضا غير أديب يقول لزوجته هذه الكلمة؟ بالطبع لا يجوز، وهذه كبيرة من الكبائر تخالف بها رب العالمين وتخالف بها كل القيم النبيلة والشريفة، وعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه، وعليها أن تبكي بين يدي الله حتى ينزع من قلبها أن تعصي الله عز وجل وأن تحب المعصية.
نعم. أيضا سنتابع مع الاتصالات. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
معك محمد. كنت حابب أحكي مع الدكتور.
فضل.
صباح الخير دكتور.
صباح النور.
يعني فيك دكتور، أنا حكيت معك من فترة أسبوع أو الأسبوع الماضي بالأحرى مشان نفس الموضوع، أنه فضربوهن للأخ الكندي اللي حب يسألنا أنه عن عن هذه الكلمة ويعني وعن شرحها بالنسبة لها، يعني بالنسبة لتعاليمنا. فاللي وصلنا له أنه تقريبا أنه فضربوهن، يعني كيف كيف بالنزل في القرآن أنه ضرب النساء مع أنه الرسول عليه الصلاة والسلام ما ضرب النساء قط.
الأمر الأمر هي أضربوهن فعل أمر. الأمر في القرآن الكريم وفي السنة ممكن أن يحمل على الفرض، كما قال الله تعالى أقيم الصلاة، الصلاة فرض الآن، وممكن أن يحمل على السنة يسن أن تفعل، وممكن أن يحمل على الإباحة عندما قال الله تعالى وكلوا واشربوا، كلوا فعل أمر. هذا الأكل ليس للفرض وليس للسنة، للإباحة. تحب تأكل كل، تحب لا تأكل لا تأكل، إذا مناسب كل، غير مناسب لا تأكل. اضربوهن هذه للإباحة، ليست للفرض وليست للسنة، لكن مباح في حالات معينة، وستحاسب على مهما فعلت من الفرض أو من السنة أو من الإباحة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة قط، لأن الأمر مباح، وهو ما شاهد في بيته أبدا ضرورة لهذا الأمر، وما شاهد أنه من الكرم والنبل أن يضرب رجل امرأته، لذلك هو ما ضرب امرأته. وعندما ضرب بعض الصحابة نساءهم وجاءت النساء تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس أولئك بخياركم، اللي بيضرب زوجته ليس من الخير، ليس من الخير. لكن هذا الأخ الذي أسألك يا أستاذ محمد، هذا ربما في ذهنه، في عقله الباطن، ما يشاهده في كندا في أمريكا. أنا سأقرأ لكم هذين السطرين، كتب ريتشارد جونز في مجلة القبائل وأمراض النساء في أمريكا. يقول: هناك وباء يجتاح بلادنا، إنه لشنيع، إنه غير قابل للتجاوز عنه أو التساهل في أمره. إنه في كل 12 ثانية في الولايات المتحدة الأمريكية تخضع امرأة لهذا الوباء. في كل 12 ثانية امرأة تضرب إلى درجة التحطيم أو القتل من قبل زوج أو صديق. وفي كل يوم نرى نتائج هذا الضرب وأثاره في مكاتبنا، في غرف الطوارئ لدينا وفي عياداتنا. يظن هذا الأخ الكندي أن ما يجري في كندا يجري في دمشق أو في بلاد المسلمين. قل له: نحن نضع نساءنا على رؤوسنا، نحن نجعل أو جعلت الجنة تحت أقدام أمهاتنا، نحن نتقرب إلى الله باللقمة نرفعها إلى فم زوجتنا، نحن الزوج فينا يرعى زوجته بماء عينيه، والزوجة فينا ترعى زوجها بماء عينيها، هكذا أدبنا الإسلام، وما عندنا مشاكلكم.
طيب في معنى ثاني هو كان حابب يعرج عليه حول موضوع أنه ممكن يكون إلى تفسير دكتور، يعني بالنسبة للجانب الصوفي أنه اضربوا أنفسهم أو اضربوا النفس، يعني عارف كيف، أنه مو الناحية المادية. ففي هيك معنى ولا لا؟
تفسير القرآن يا أستاذ محمد ينضبط بضوابط المفسرين. طبعا ضوابط المفسرين هي مأخوذة من قواعد اللغة العربية وقواعد هذا العلم. هناك 13 أداة حتى إذا ملكتها أنت تستطيع أن تفسر القرآن الكريم. المفسرون قالوا اضربوهن، المراد به الضرب المعروف.
نعم. أي نعم. الله يسلمك. شكرا دكتور.
شكرا كثير لاتصالك أخي الكريم. أيضا نتابع مع الاتصالات. ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد من حلب.
أهلا وسهلا فيك.
أول شيء أخت ولاء، أنا بشكرك في دمي برامجك أنك تفشي السلام. جزاك الله كل خير. دكتور، ممكن بجهودك الكريمة وكلامك الطيب يعني تسعانا بهذا البرنامج أنه يكون فترة زمنية أطول، يعني كوننا أن في بوادر خير وإصلاح بين الأزواج والزوجات. أما سؤالي لو سمحت يا دكتور، أنا حلا شاب أقدم على الزواج إن شاء الله، لكن المهور عنا يعني غالية شوي، بقى أنا عم بشط أنه يكون المهور يعني يكون قليل مثلا بما يرضي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أعظم النساء بركة أقلهم مهرا، يعني ما يعادل يعني 25,000 أو 50,000، لكن المهور يعني كتير غالية، وأرجو الجواب. وجزاك الله كل خير يا دكتور، وأتمنى لك التوفيق لك وللأخت ولاء ولك كل شيء مساهمين في هذا البرنامج. السلام عليكم.
شكرا كثير على
اتصالك. شكرا يا أخ محمد، نسأل الله أن يهيئ لك زوجة صالحة موافقة ويكون المهر كمان معتدل. هذه رسالة يعني يرسلها محمد وهو شاب يبحث عن زوجة صالحة، ومحمد عينة من شباب يبحثون عن أزواج صالحات خيرات، يعني هم يطلبون ونحن نطلب، والآن صار يعني قضية مطلوبة اجتماعيا. كل فتاة في سن الزواج، كل أب عنده بنت في سن الزواج، أرجوك ساعد هذه الفتاة على موضوع الزواج، وساعد صغرك الجديد على الزواج، ولا تشق عليه بطلبات كثيرة التي من جملتها موضوع المهر والمغالاة في المهر، وكنا مررنا على هذه القضية. وبالطبع مكروه المغالاة في المهر، بل إن العلماء قالوا إذا كانت المغالاة في المهور ومثلها، يعني المشقة في كثرة متطلبات الزواج، أودت بالأكفاء إلى الانصراف عن الزواج. يعني صار الشاب الكفؤ يقول لك أخي أنا ما بستطيع أتزوج، منين بدي أجيب هذه النفقات، وأودت بالفتيات إلى الوقوع في الحرام، فصارت هذه المغالاة حرام بإجماع العلماء.
نعم، أيضا سنأخذ معنا آخر اتصال لهذا الصباح. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
أنا بشكر الدكتور كثير.
تفضل.
أبو محمود من حلب.
أهلا وسهلا فيك.
وفي أخ الله ذكر المهر إيه، بيطلبوا شي شغلات يعني ما بتنحمل، شي 500,000 ليرة مقدم، 500,000 مؤخر، 250,000 مليك ما بعرف إيش، 50,000 كسوة، 100,000 كسوة غراض شغلات هيك، مع انه بعدها مشان خطبة الجمعة اذا بتكرم الدكتور يتدخل فيها مشان يطالعوها على التلفزيون مشان النسوان والولاد يشاهدوها.
طيب، في سؤال لأخ أبو محمود غير هيك؟
لا، في غير، الله يعطيك والعافية.
شكرا كثير لاتصالك، تفضل دكتور.
يعني أيضا مسألة ما يخص هذا البرنامج المغالاة في المهور، هي أيضا رسالة موجودة صارت تتكرر يعني اليوم مرتين، وبحلقات مضت يعني تكررت مرات عديدة. يا أيها الآباء، يا أيتها الفتيات، يعني هو الزواج بالنتيجة أسرة وزوج صالح وفتاة زوجة صالحة وأولاد ينشأون نشأة سوية سليمة، ثم نحن نحيا في سعادة قبل أن تحترق الأرض بغياب نظام الأسرة. كل من ساعد في إنشاء أسرة جديدة هذا إنسان كريم نبيل، له من الأجر والأجرة ما الله به عليم. وكل من ساعد في إيقاف تكوين أسرة أو في تفكيك أسرة موجودة، لا شك بأنه مؤذن، يؤذي نفسه ويؤذي المجتمع، ولا شك أن الله سيحاسبه في الدنيا وفي الآخرة.
نعم دكتور، أيضا من الرسائل القصيرة التي وصلتنا اليوم على 1767 رسالة تقول: زوجي صعب الطباع جدا، وبعد زواج 25 سنة فقدت الود، فكيف يعود؟ ورجاء الإجابة اليوم. تفضل دكتور.
نحن في حلقة كاملة أو أكثر سنتحدث تحت عنوان كيف تؤثر في قلوب القريبين منك. باختصار، الابتسامة طريقة لكسب قلوب من حولك، الهدية طريقة لكسب قلوب من حولك، العفو عن إساءة الآخرين طريقة لكسب قلوب من حولك، الابتسامة والهدية والعفو.
نعم، أيضا سنأخذ آخر رسالة اليوم. أنا وزوجتي متفقين وأسكن بالإيجار عند أهلها، عندما طلبت الخروج إلى منزل جديد من أمها فغضبت على زوجتي، ما الحكم؟
ليس لهذه الأم رضا أو غضب في هذه المسألة. إذا كنت تستطيع أن تبقى في ذلك البيت فتكسب الأمرين معا، افعل. بس إذا أنت شق عليك هذه السكنة ووجدت سكنة أحسن وتنتقل بها وتهيئ لك راحة، وهناك مشكلة في سكنك الأول، لك أن تنتقل. وهذه الأم، ليس لك يا أيتها الأم أن تغضبي، وهذه رسائل الآن للأمهات، كيف أنت تغضبين والله على ابنتك لأنها تخرج مع زوجها إلى بيتها الجديد؟ لا يجوز لك شرعا، وهذه البنت ليست ملكا لك، واعلمي أنها ستبقى تحبك وترعاك وتخدمك، وستأتي إليك في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل فترة، المهم، لكن ليس لك أن تغضب عليها لأنها ستذهب مع زوجها، والواجب عليها أن تذهب مع زوجها.
نعم، يعني دكتور وقت البرنامج انتهى، كل الشكر لك وعلى هذه المعلومات التي تقدمها لنا وللمستمعين، وإن شاء الله يعني سنلتقي في الأسبوع القادم، ولكن ستختم
سأختم بجملة واحدة بعد هذه الحلقات الثلاثة: إذا لم تحفظ هذه الصفات العشر عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الزوج، احفظ هذه الكلمة: خيركم خيركم لأهله. كلما كنت خيرا أكثر لزوجتك فأنت أحسن واحد فينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكم الشكر.